بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الأول في هذه الدورة المباركة في كتاب دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للإمام العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله. قال الشيخ: غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: إلى كم ينقسم الخبر؟ الجواب: ينقسم الخبر إلى متواتر وأحاد.
نعم.
السؤال الثاني: ما هو المتواتر وما حكمه وكم قسم هو؟ الجواب: المتواتر هو رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم في الوصف المذكور من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، أي الأمر المشاهد أو المسموع لا مقتضاه العقل الصرف، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. وحكمه: إفادة العلم اليقين. إفادة العلم اليقين ضروري من غير نظر، وهو قسمان: أولاً متواتر لفظاً ومعنى، وهو قليل في الحديث. الثاني: ومتواتر معناً فقط، وهو كثير فيه. وأما القرآن فجميعه متواتر لفظاً ومعنى.
نعم.
السؤال الثالث: ما مثال المتواتر لفظاً ومعنى؟ وما المثال المتواتر معناً فقط؟
ما
مثال المتواتر لفظاً ومعنى؟
نعم.
وما مثال المتواتر معناً فقط؟
نعم.
الجواب: من أمثلة المتواتر لفظاً ومعنى حديث من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، فإنه جاء عن 74 صحابية، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة بهذا اللفظ. أما بالمعنى فإنه جاء عن 200 من الصحابة كما نقله النووي رحمه الله تعالى. ومثله حديث رفع اليدين في الصلاة، إذ رواه نحو 50 صحابياً بلفظ واحد، منهم العشرة أيضاً. وحديث نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها، إذ رواه نحو 30 صحابياً كذلك. ومن أمثلة المتواتر معناً فقط حديث رفع اليدين في الدعاء، إذ روي فيه نحو 100 حديث في قضايا مختلفة. ومن المتواتر حديث المسح على الخفين، وحديث نزل القرآن على 7 أحرف، وأحاديث الحوض وانشقاق القمر، وأحاديث الهرج والفتن في آخر الزمان وغير ذلك. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثال ذلك في الكتب المشهورة كثير. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخنا حفظه الله تعليق لعله يقصد العلامة القرعاوي رحمه الله، قال شيخنا حفظه الله: يحيل قول من ادعى عزته على المتواتر لفظا ومعنى، يحمل قول من ادعى عزته على المتواتر لفظا ومعنى، وقول من قال بكثرته على المتواتر معنى فقط. انتهى كلامه، وهو جمع حسن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على ما متعنا به من نعمة الصحة والعافية إلى هذا التاريخ، وهو هذا اليوم، يوم السبت الموافق 16 من شهر شوال عام 39 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنواصل الحديث في هذا الكتاب النافع الجامع على اختصاره لجميع أنواع علوم الحديث والمرتب على صيغة السؤال والجواب، لأنه بهذه الطريقة أدعى إلى الحفظ والضبط، إذ العلوم إذا ألقي السؤال فيها أولا شد انتباه السامع وتهيأ لسماع الجواب، وإذا كان بهذه الصورة فإنه يحفظ أكثر من غيره. وطريقة السؤال والجواب في التعليم طريقة مسلوكة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام بذلك، ومنها تشبيه عليه الصلاة والسلام المؤمن بالنخلة، إن من الشجر لشجرة، يقول عليه الصلاة والسلام مثلها مثل المؤمن الحديث، ثم قال في آخره أيكم يعلم ما هي. فطرح العلم على صورة السؤال هذا فيه فائدة عظيمة يحصل منها الذي ذكرناه، ولا يستغرب هذا على العلماء إنهم سلكوه فهم مقتدون في هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الأول هنا يقول فيه المصنف رحمه الله إلى كم ينقسم الخبر. ومما ينبغي أن يعلم أن المصنف هنا رحمة الله عليه مشى على طريق النخبة والنزهة، فهذا طريق الحافظ الذي ابتكره في نخبته ووضحه في نزهته، إذ بدأ بهذا. وقوله الخبر عدل إلى لفظ الخبر لأنه أعم، يشمل الحديث المرفوع وغيره، كما هو معلوم عند العلماء. والحديث خبر، الحديث المرفوع خبر من الأخبار. وقوله ينقسم إلى متواتر وآحاد، يعني أنه ينقسم إلى قسمين، الأول هو المتواتر والثاني هو الآحاد. وهذا الذي أشار إليه الناظم في قوله في اللؤلؤ المكنون، والخبر أعلم منه ما تواترا ومنه آحاد إلينا أثر، أي نقل. ثم أردفه بالسؤال الثاني وهو قوله ما هو المتواتر وما حكمه وكم قسم هو. فهذا السؤال مكون من ثلاثة أجزاء: تعريف المتواتر وحكمه وأقسامه. فأما القسم الأول فهو التعريف، وقد عرفه هنا رحمه الله التعريف الاصطلاحي، وفي اللغة التواتر هو التتابع، التواتر هو التتابع. أما في الاصطلاح فهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والمراد بالتتابع هنا في التواتر أي تتابع الروايات يؤيد بعضها بعضا تتابعا كثيرا يحصل منه إفادة اليقين عند سامعه. كما سيأتي معنا. وعرفه رحمه الله صلاحا بأنه رواية عدد كثير، هذا هو الشرط الأول، أن يرويه عدد كثير. وقد اختلف في الأعداد التي يحصل بها التواتر، والصحيح من ذلك أنه لا يوجد دليل يصح في التحديد في هذا الباب، وإنما الضابط الصحيح في التواتر إفادته للعلم اليقين الضروري لدى سامعه. فقد يحصل بعشرة، وقد يحصل بعشرين، وقد يحصل بثلاثين، قد يحصل بأربعين إلى غير ذلك. فإذا أفاد العلم اليقين لدى سامعه فهذا هو المتواتر، مثل ما مثل به رحمه الله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث قد أفاد السامع العلم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وذلك لكثرة رواته وتواطئهم على نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد بعضهم بعضا، فلا بد من العدد الكثير ليخرج به الآحاد، فإن الآحاد محصور بما لم يبلغ حد التواتر، وأكثر شيء فيه المشهور أو المستفيض على قول، ثم يليه العزيز، ثم يليه الغريب. فإذا تجاوز رواية الخبر في عدد ناقليه حد الشهرة فما فوق، فإنه يقال له متواتر إذا أفاد العلم اليقين لسامعه. فهذا هو الشرط الأول، يرويه العدد الكثير فيخرج به الآحاد. والثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وذلك لكثرتهم، فإنه قد يتصور الكذب من الواحد والاثنين والثلاثة، ففي المتواتر مستبعد لكثرة ناقليه. الشرط الثالث عن مثلهم، وهذا معناه أنه لا بد أن يكون العدد في جميع طبقات السند، أن يكون العدد كثيرا في جميع طبقات السند كثرة تخرجه عن حد الآحاد. فإذا وقع في بعض الطبقات أن فقدنا هذا الشرط فإنه يتحول إلى الآحاد، لأن هذا العلم يقضى فيه بالأقل على الأكثر، فلو وجد في طبقة واحدة انتقض الشرط في جميع الطبقات، لو كان جميع الطبقات الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، كلها كثيرة. ثم تبع الأتباع ما وجدناه إلا عند ثلاثة مثلا، نزل إلى الآحاد. فلا بد أن يكون في جميع الطبقات، وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى من الابتداء إلى الانتهاء، يعني جميع الطبقات. فلا بد من الكثرة في جميع طبقات الإسناد. الرابع عدد الكثير، إحالة العدد تواطؤ، كذلك عن مثلهم في الصفة في العدد، وهكذا أيضا في الوصف بأن يكونوا صادقين صادقين. ويشمل هذا الثقات والصدوقين، الثقات والصدوقين، فإن حديث من كذب علي حديث من كذب علي متعمدا روي من أوجه متعددة، وفيها الثقات في جميع الطبقات، وفيها الثقات والصدوقون، قرابة 25 حديثا من وصف حديثهم بالحسن، وفيها من هم موصوفون بخفة الضبط وهم إلى الضعف أقرب، لكن حديثهم ينجبر بمن؟ بهؤلاء الذين تقدموا من الثقات والصدوقين، فيرتفع إلى الحسن لغيره. وهؤلاء قرابة 50 كما لخص ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رحمه الله تعالى. فإذن لا بد من العدد الكثير، وأن تحيل العادة أن يتواطؤ على الكذب، وأن يستمر هذا العدد في جميع الطبقات، وأن يكون الوصف الذي يقبل في الجميع. فمثلا الكذوب لا يقبل، الكاذب لا يدخل حديثه معنا ولا يستفيد، المتهم بالكذب لا يدخل حديثه معنا هنا ولا يستفيد، لكن من كان ضعفه محتملا محتملا فإننا نحتمله وينجبر بمن؟ بغيره، ممن سبقوه، فيكون حسنا لغيره. فإذا انضاف الحسن لغيره إلى الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره أو الصحيح لذاته، فهؤلاء هم الذين يحتج بحديثهم، ويكون حينئذ عندنا الكثرة المطلوبة. الرابع أن يكون من الابتداء للانتهاء استمراره في جميع الطبقات. الخامس أن يكون المستند فيه الحس، يعني إلى المحسوسات، إما مشاهدة مرئية وإما مسموعة، فيخرج العقل، فإن العقل هنا لا ينضبط، أخرج لكونه لا ينضبط، إذ عقل هذا يختلف عن عقل هذا، وعقل الثاني يختلف عن الثالث، وهكذا. فلا بد هنا من الشيء المنضبط، فالمشاهدة لا يستطيع أحد أن يزيد عليها فيها، وهكذا السماع لا يستطيع أحد أن يزيد فيه، لأنه إذا زاد مخالفا لغيره فإنه سيعالج معنا في زيادات الثقات، فإما أن يكون مقبولا فيمشي، وإما أن يكون غير مقبول فيلحق بالشاذ والمنكر. فهنا اشترط العلماء هذا لأجل ذلك. وأما قوله وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا عند المحققين خارج عن الشروط، لأنه ثمرة، والثمرة خارجة عن الماهية. الماهية هي التعريف، تعريف الشيء، حد الشيء، وهذا ثمرته، فالثمرة غير داخلة في التعريف
على القول الصحيح عند علماء المصطلح بل وعند علماء الأصول، فلا تدخل في التعريف هنا. الثمرة هي أن يفيد العلم لسامعه، علم اليقيني، هذه ثمرة وليست إيش؟ وليست داخلة في الماهية في الحد. فالصحيح أن هذه الإضافة ليست بداخلة في الشرط في الحد في التعريف، فيكون المتواتر ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطوا عن الكذب عن مثلهم من ابتداء السند إلى آخره، وأن يكون منتهاه الحس. إلى هنا يوقف في التعريف كما قرر ذلك الحافظ نفسه رحمه الله تعالى حينما تكلم عليه في النزهة والنكت. ولذلك جاء بها في حكمه، جاء بها في حكمه، فهي حكم وثمرة. فقال في حكمه: إفادة العلم اليقيني من غير نظر، يعني إفادة العلم اليقيني لمن؟ لسامعه. فلذلك خرجت هذه الجملة على الصحيح من قول العلماء علماء علوم الحديث من التعريف، وهي ليست بداخلة فيه. فأما إفادته العلم اليقين الضروري فنعم، لأنه لكثرة توارده أصبح الناس لا يشكون فيه، فيفيدهم هذا العلم اليقيني. فذو تواتر به العلم حصل، يحصل به العلم اليقيني، والعلم اليقيني الذي لا يستطيع الإنسان دفعه ضرورة، هذا هو العلم اليقيني، هو الذي لا يستطيع الإنسان دفعه ضرورة، يعني ضرورة تهجم على قلبه فلا يستطيع أن يرده مهما حاول في ذلك. هل في أحد يشك في قوله من كذب علي متعمدا؟ ما في مسلم يشك في ثبوت هذا وأن هذا من المحرمات على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أقسامه فهو قسمان كما ذكر رحمه الله تعالى: التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. إذا تواتر لفظاً فالمعنى حاصل، يبقى عندنا إيش؟ المعنوي، فزيادة معنى في الأول ما يحتاج. إذا تواتر اللفظ على شيء واحد على قضية واحدة فالمعنى حاصل. فالأول إذا من المتواتر هو المتواتر اللفظي في مسألة معينة، ومثاله ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث من أول ما بلغنا الآن بين أيدينا أنه جمعه في كتابه موجود بين أيدينا متوفر، الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، حيث كتب فيه جزءا لجمع طرقه وجاوز بهم 70 كما ذكر المصنف رحمه الله. فالشاهد الكتاب مطبوع في جزء جمع فيه أحاديث الصحابة في هذا الباب التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد حقق وموجود. والحافظ رحمه الله قد عده ملخصا في الفتح عند شرح هذا الحديث، في الفتح قد أوصله إلى 110 حديث، 110 حديث فيها الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والضعيف ضعفا خفيفا، وشديد الضعف والموضوع، ومن أكثر من استوعب طرقه في كتاب مطبوع بين أيدينا الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فإنه قد جمع طرق هذا الحديث في كتابه الموضوعات، حيث بدأ بهذا الحديث لمناسبته في الباب. الموضوعات هي المكذوبات، كتاب خصصه للأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، رواها بالأسانيد وبين مواضع العلل فيها. وإذا كان الكتاب تخصصه الموضوعات فنا يناسب أن يفتتح بما بالتهديد للوضاعين والتهديد للكذابين، فلا بد أن يذكر الدليل في هذا الباب، والدليل هو هذا: من كذب علي متعمدا. فجمع طرقه، فأوسع كتاب مطبوع بين أيدينا جمع طرق هذا الحديث، أوسع كتاب مطبوع بين أيدينا، هذه شروط القيود، فلا يرد علينا أن ثمة ما هو أوسع منه، نقول ما هو بين أيدينا إلى الآن فيما نعلم. ثم إنه جمع طرقه بأسانيده وبين العلل، وبعضها ذكر العلل فيها ولم يسق السند وهو قليل جدا. ثالث أنه مطبوع بين أيدينا الآن هو هذا الكتاب، فكتاب الموضوعات من أراد أن يراجعه ليرى الألفاظ والطرق، وقد ذكر ذلك الحافظ أيضا بن حجر في فتحه، فليراجع هذا الكتاب. فهذا الذي جعله يجمع طرقه ويستفتح به كتابه. والأحاديث الأخرى ساقها رحمه الله تبارك وتعالى أمثلة أخرى متابعة لهذا، وأنتم تعرفون الأبيات التي جمعت أمثلة ظاهرة مشهورة من أوائل ما حفظناه وحفظتموه مما تواتر: حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب،
شفاعة ورؤية،
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، بنى الله له بيتا في الجنة، والرؤية لرب العالمين تبارك وتعالى يوم القيامة، وأحاديث الشفاعة، ثم أحاديث الحوض، وهذا بعض المتواتر، هذا بعض المتواتر. فإذا هذه الأحاديث إنما هي نماذج، وإلا من نظر فسيجد غيرها، والكتب التي اعتنت بهذا موجودة ولله الحمد. ثم المتواتر معنى فقط، مثل أحاديث الرؤية، ومثل أحاديث الشفاعة، ومثل أحاديث الحوض، فهذه يقال لها متواترة معنى. لماذا سميت متواترة تواترا معنويا؟ لأنها اتفقت على قضية وإن اختلف اللفظ، اتفقت على قضية وإن اختلف اللفظ، العبارات تختلف لكن المعنى متحد. فالرؤية اتفقت عليه الأحاديث، عليها الأحاديث، هذا هو معنى واحد. الشفاعة اتفقت عليه الأحاديث وإن اختلفت الألفاظ. الحوض اتفقت على معناه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظه. فالشاهد يقال لهذا النوع متواتر معنى، يعني أن الأحاديث اتفقت على معنى واحد وعلى قضية واحدة وإن اختلفت الألفاظ. ولم تكن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليلج النار، إنه من كذب علي متعمدا بوأه الله مقعدا من النار، إلى غير ذلك. فاللفظ واحد، فالشاهد هذا يقال فيه المتواتر المعنوي، وهو أكثر القسمين، وهو أكثر قسمي التواتر، فنحن عندنا متواتر، ثم نأتي ونقول متوافر لفظ، متواتر لفظا ومتواتر معنا، فالمتواتر المعنوي أكثر من المتواتر اللفظي. ثم إنه رحمه الله تعالى ذكر عن الحافظ بن حجر تتمة طيبة، وهذه في النزهة من أحسن ما يقرر به كون الحديث متواترا موجودا عند أهل السنة، هذه الكتب المشهورة المتداولة كالصحيحين والأمهات والموطأ والمسند والمصنفات، مما هو معلوم عندنا علما قطعيا بصحة نسبتها إلى من؟ إلى مصنفيها. فإذا كان كذلك يقول إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤ رواته على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني، أفاد العلم اليقيني بصحة نقله إلى قائله. فهذه الكتب أيضا إذا اتفقت، وهذا كما يقولون قاعدة عامة بعدما ذكر لنا أمثلة خاصة، فلك أنت يا أيها الطالب للعلم أن تقوم مثلا بدراسة لحديث فتجمع رواياته من هذه الأمهات من الصحيحين مع جامع الترمذي والسنن الثلاث، ثم تضيف إليها الموطأ ثم المسند ثم المصنفين ثم مسند الموصلي ثم مسند إسحاق الجزء الموجود ثم مسند ابن حميد الموجود أيضا ثم مسند الشافعي، ثم تنتقل بعد ذلك إلى معاجم الطبراني مثلا فتجمع الثلاثة المعاجم وتأتي بها فتستخرج روايات هذا اللفظ، فتصل أولا إلى معرفة كم رواه من الصحابة، ثانيا إلى معرفة الصحيح منها لذاته، ثانيا إلى الحسن لذاته، ثالثا يخرج منه الحسن يضاف إليه الحسن الصحيح لغيره، فإن الحسن لذاته إذا انضاف إليه حسن لذاته صار صحيحا لغيره، ثم تضيف إليه الذي فيه ضعف منجبر، فإذا جمعت صار حسنا لغيره، ثم تجمع هذا كله فتنظر كم عدد هذه الأحاديث بهذه الصفة، 40 50 60، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تستطيع أنت أن تحكم بأن هذا إيش؟ متواتر، لأنه يفيد العلم لدى سامعه. ومن ذلك ذكر رحمه الله نظر الله امرأ سمع مقالتي، وهذا الحديث قد قام بجمعه صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن ابن حمد العباد حفظه الله ووفقه وختم لنا وله بخير، وانتهى في الأخير إلى أنه إيش؟ متواتر. فإذا كان هذا عمله أليس الباب مفتوحا لمن جاء بعده وسلك طريقه؟ بلى، فهذه الكتب مصادرنا، ف فإذا مشينا فيها سنجد المتواتر ولله الحمد موجود ومتوفر وفرة طيبة ولله الحمد. ثم عقب رحمه الله بقول شيخه: يحمل قول من ادعى عزته يعني قلته، يعني أن المتواتر عزيز، وفعلا هو مهما كان بالنسبة للآحاد بالنسبة للآحاد قليل جدا، يعني هذا لا شك فيه. من عاين الفن ودرس فيه فإنه لا بد وأن يصل إلى هذا، فهو بالنسبة إلى الآحاد قليل جدا. فإذا من ادعى عزته يكون محمولا على التواتر لفظا ومعنى، ومن قال بكثرته على المتواتر معنى. وهذا أراد به الجمع، وفي الحقيقة مهما قيل فإن المتواتر لفظا ومعنى أو المتواتر لفظا هو قليل جدا بالنسبة للآحاد. ومن الكتب التي اعتنت بهذا الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، ونظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني، وهو من آخرها فيما أعلم ومن أجمعها، والكتب في هذا كثيرة، ولكن نحن نذكر ذلك للتمثيل فقط. فمن أراد أن يراجع كتبا تختص بهذا فهذا الذي ذكرناه لكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السؤال الرابع: ما هو الآحاد وإلى كم قسم ينقسم باعتبار طرقه؟ الجواب: هو ما كانت طرقه محصورة لم تبلغ حد التواتر السابق، وينقسم باعتبار طرقه إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وفرد.
نعم.
السؤال الخامس: ما هو المشهور وإلى كم ينقسم وإلى كم قسم ينقسم وما أمثلته؟ الجواب: المشهور هو ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا إلى حد التواتر.
نعم. اقرأ.
الجواب: المشهور هو ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا إلى حد التواتر، ويطلق على المتواتر الشهرة، والفرق بينهما ما مر في حد التواتر، فكل متواتر مشهور ولا عكس. وينقسم المشهور باعتبار موضع الشهرة من السند إلى قسمين: قسم تكون الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره ويقال له المستفيض، كحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فإنه مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في عامة الأصول، منهم أبو أيوب في الصحيحين، وأبو هريرة وسلمان في مسلم وغيره، وعبد الله بن الحارث في ابن ماجه، وابن حبان، ومعقل بن أبي معقل الأسدي في أبي داود، وسهل بن حنيف في مسند الدارمي رحمهم الله. وقسم تطرأ عليه الشهرة أثناء السند من عند أحد رواته، وقد يكون في أول سنده فردا، كحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. فإن أول إسناده فرد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحديث وليس له طريق يصح غير هذا، كما قال علي بن المديني وغيره. ثم رواه عن الأنصاري: الجم الغفير والخلق الكثير. فقيل رواه عنه أكثر من 200 راو، وقيل 700 راو، ومن أعيانهم الإمام مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم
وغيرهم
أحسن الله عليه. ثم ينقسم باعتبار الشهرة عند الناس إلى ثلاثة أقسام: مشهور عند المحدثين وغيرهم كحديث الصحيحين وغيرهما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومشهور عند المحدثين خاصة كحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان الحديث، فهذا حديث اتفق عليه الشيخان في رواية سليمان التيمي
في ولا من
من رواية سليمان التيمي
نعم
عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه، ورواه أنس ورواه عن أنس جمع غير أبي مجلز، ثم عنه جماعة غير التيمي، ثم جماعة عن التيمي، بحيث اشتهر بين المحدثين. أما غيرهم فربما استغربه لأن الغالب رواية التيمي عن أنس بلا واسطة وهذا بواسطة. ومشهور على ألسنة العامة ولو لم يكن له إلا إسناد واحد، بل منها ما لا يوجد له إسناد أصلا كخبر حب الوطن من الإيمان.
نعم.
السؤال السادس.
نعم، نقول يقول رحمه الله دارجا وداخلا في القسم الثاني من قسمي الخبر مبينا أنواعه وهو الآحاد، والآحاد المراد به الأفراد، المراد به الأفراد، والأحد هو الفرد، والمراد به ضد الجمع اثنين فأكثر. فيقول عنه: هو ما كانت طرقه محصورة، هذا التعريف الاصطلاحي واللغوي سمعتموه، ما كانت طرقه محصورة لم تبلغ حد التواتر السابق، يعني محصورة بعدد تستطيع أن تحصرها بثلاثة اثنين واحد، فهو بهذا يقال له أحد، لأنه ليس في الكثرة كالأول الذي هو المتواتر، فسمي أحاد لذلك. وهو على أقسام: مشهور وعزيز وفرد. فأما المشهور فهو اسم مفعول، من شهره بمعنى أظهره، وهو في الاصطلاح ما جاء من ثلاثة طرق أو من ثلاث طرق، كلاهما جائز لأن الطريق يؤنث ويذكر، من ثلاث طرق أو ثلاثة طرق، فمن قال ثلاثة نظر إلى الواحد واحدها طريق، ومن قال ثلاث نظر إلى الجمع فجمعها طرق فيقال فيها ثلاث. الشاهد أنه ما جاء محصورا من ثلاث طرق فما فوق، لكنه لم يبلغ حد التواتر، حد التواتر الذي تقدم أن يرويه عدد كبير عن مثلهم، يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب، وأن يكون هذا العدد في جميع طبقات السند، وأن يكون مستنده الحس، فهذا يفتقد بعض هذه الشروط، فهذا يطلق عليه إيش؟ مشهور.
وإطلاق الشهرة على المتواتر ليست من هذا الباب، فإنك قد تجد في بعض الأحيان بعض أهل العلم يطلق على الحديث المتواتر الشهرة فيقول مشهور، يريد به الشهرة الاصطلاح غير الاصطلاحية، لا يريد الشهرة الاصطلاحية، ولكن يريد به أنه معروف عند الناس معرفة عامة، يعرفه الصغير والكبير والعالم المتبحر والعالم المتوسط وطالب العلم المحقق والمتوسط والمبتدي وربما العامة يعرفون ذلك. إذن فالشهرة هنا إذا أطلقت على المتواتر إن وجدتها وأنت واجدها، إن وجدتها في بعض الكتب من بعض أهل العلم، فليس يعني ذلك أنهم لا يعرفون الفرق بين المشهور وبين المتواتر الاصطلاحي، فإطلاقهم له أو لها ليس من باب الاصطلاح، وإنما الشهرة غير الاصطلاحية، بدليل أنك ستجد العكس، أن بعض أهل العلم يطلق لفظ المشهور على المكذوب، وقد ألفوا في ذلك كتب المشتهرات، والمشتهرات فيها المشهور اللفظي المتواتر لفظا مشهور مثل من كذب، وفيها المشهور معنويا مثل حديث الشفاعة متواتر معنوي، وفيها المشهور الاصطلاحي، وفيها غير الاصطلاحي من الأحاديث المكذوبة التي قطع الناس بكذبها، مثل كل الهريسة فإنها تشد الظهر، ومثل لو كان الخبز رجلا لكان حليما، ومثل لو يعلم الناس ما في الحلبة لشروها وزنا بالذهب، وهذا مشهور عند الناس، كل شيء من هذه الأحاديث أو كل نوع من هذه الأحاديث مشهور عند الناس، عند باعة الحلبة ما شاء الله متفقين على هذا، هل صار صحيحا؟ مشهور عندهم، وتجد بعض العوام يوافقونهم على ذلك لكنه لا يصح. فإذن هذا الدليل عكسي، فقد يطلق لفظ الشهرة على الذيوع والانتشار ولا يراد به الشهرة الاصطلاحية، فإذا كان كذلك فقد يطلق المشهور على المتواتر الاصطلاحي يراد به الذيوع والانتشار عند الناس، فهذا منه، فيطلق المشهور على المتواتر، وإذا وجدتم ذلك فالمراد به من حيث الاستعمال اللغوي لا من حيث الاستعمال الاصطلاحي. ويقولون إن الوقت 45 دقيقة ونحن قد قلنا سمعا وطاعة والآن 47 دقيقة، فنقف على هذا التزاما وانضباطا بالوقت، لأنه يوجد من داره بعيدة ولا يسكن معنا في هذه المدينة ويحتاج إلى العود إليها، فنقف عند هذا، فإن كان ثمة سؤال أجبنا عليه، وإلا فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. هذا يقول: ما معنى التدليس ومتى يكون مسقطا للعدالة؟ سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، فلا تتعجل، سيأتي إن شاء الله قريبا بإذن الله أن نصل إليه. والسؤال الثاني يقول: ما حكم راتب المرأة العاملة في وسط اختلاط بدون عذر؟ أقول: أولا العمل هذا لا يجوز للمرأة أن تعمل مع الرجال مختلطة، فإن عملت وأخذت فهي عاصية آثمة في فعلها حين اختلطت، أما الأجرة فجائزة لها لأنها قد بذلت في مقابلها عمل. ولكن الذي نفتي به الأخت السائلة أو البنت السائلة أو الأم السائلة نفتيها بأن تتقي الله جل وعلا في نفسها وأن تبتعد عن الرجال.
هذا سؤال يقول: هل كل رجال الحديث متواتر مع كثرتهم ثقات؟ نحن ذكرنا وفصلنا، فأظن هذا السؤال قبل أن استبق صاحبه قبل أن يسمع. أما هذا فأنا ما أدري ماذا أقرأ فيه. يقول: هل المتواتر كله صحيح؟ نحن الآن في العكس قد أجبنا عليه، فنقول المتواتر فيه غير الصحيح، المتواتر فيه غير الصحيح. فمثلا حديث من كذب علي متعمدا، نحن في طرقه قسمنا أنواعه، فإذا كان 50 غير صحيحة هذا يدل على أن الأصل ثابت، ولكن هذا الفرع منه، هذا النوع منه غير صحيح، ما جاء من رواية فلان، ما جاء من رواية فلان. أما إثبات القضية الحكمية، يعني أن هذا الحكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فنحن قد قررنا أن المتواتر يفيد إيش؟ العلم اليقيني. فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل، سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن المتواتر صحيح، ولكن قد يكون في بعض طرقه ما لا يصح ولو كان كثيرا، فلا يحكم لهذا الكثير ما دام فيه هذه الصفة، وهي شدة ضعف أسانيده في هذا الجانب. هذا يقول: أحسن الله إليك وإليكم جميعا، يقول: يجد في نفسه فوضى في الطلب، كيف؟ بحيث إنه، نقول له لا بد من الكسر بعد حيث، وقد كتب أنه، فلا بد من الكسر، ما بعد حيث مكسور في همزة إن وجوبا لابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة كما يقول في الخلاصة، وحيث إن، فما بعد حيث دائما مكسور. ثم يقول: أجد مصطلحات لم أسمع بها أو أسمع بها لأول مرة، وفي هذه الكلمات والمصطلحات مصطلحات أخرى تحتاج لشرح أيضا، فأندب نفسي وأقول في نفسي: لماذا لم تطلب العلم من قبل؟ لا، الحمد لله، أنت الآن تسمع وتستفيد من الحاصل، وإذا ندبت نفسك هذا إن شاء الله تعالى مما يحث العزم عندك على ما، على الاستدراك لما فات، فبإذن الله تبارك وتعالى يحصل لك الخير ما دامت هذه الروح الطيبة عندك، فأنت استمر في الحاصل الذي بين يديك ولا تنقطع عنه، ثم واصل بعد ذلك فيما، واصل فيما فاتك. فمثلا حينما تأتي مسألة في اللغة العربية ولا يكون عندك فيها علم، فعليك أن تعود بعد أن تخلص من كتابك هذا الذي تدرس فيه، فتقرأ كتابا في العربية وتختار شيخا مفيدا، هكذا في أصول الفقه، هكذا في أصول التفسير، إلى غير ذلك من أنواع العلوم. لكن ليس معنى هذا أنك إذا وجدت هذا في نفسك أنك تنقطع، وبالله التوفيق. هذا إن شاء الله نجيب عليه في بعدما نخلص من الآحاد. هذا سؤال أيضا مكرر: هل المتواتر كله صحيح؟ نفس الكلام الذي سمعتموه، وأنتم سمعتم جميعا أن المتواتر يفيد العلم اليقيني، والعلم اليقيني هو الذي لا يخضع للنظر والاستدلال عليه، يعني تجده قوة هاجمة على قلبك لا تستطيع دفعها. نعم، والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أنسى شكر أخي صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله، فقد
رقع لنا تقصيرنا وستر علينا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، فجزاه الله عني أفضل الجزاء وعنكم جميعا، وشكر الله له وضاعف مثوبته حيث أخذ مكاني ما بين المغرب والعشاء. ولعلنا إن شاء الله من يوم غد نعود كل واحد إلى موضعه وحصته، ونسأل الله التوفيق للجميع.